صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم، والغاصبين لحقكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا، فألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا، وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ويؤوي يتامانا إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا. قم يا علي، فماذا القعود وما عهدي، تغض على الأقذاء أجفانا، سواد الليل من جلجال زينب طلعت بهالباب، وبين أجساد أخوته تحوم بيها تتعثر على جسم حسين، من وصلت ما كانت تصدق العين، من نادت يا المذبوح صدق انت اخويا حسين. خلصت ايام عمري وياك، وظلت منها بس يامي، وصرت يا اخويا باليامين اهيم بيها اتذكر إلك يومين يا خويا، أذكرها بقلب مجموع. يوم الثالث بشعبان ويوم شرب عاشو كنت مدلل وحولك أملاك السماء والحو عقب ذاك الوضع لني أشوفك بالثرى مطبى أشوفك يوم يا خويا على صدر النبي جالي ويوم الثاني أنظر بي على صدرك شمر داي أريجك هذا قل شلون أشوف من العطش يا بي مني ما ذقت قطرة وقلبك ضامي ومفطى صح ونادي وحسينا.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. روي عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم، وهو صمت الداخل. أطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. نبدأ بالمسألة الفقهية. من نسي النية في أيام شهر رمضان، إذا نسي نية الصوم مر يتذكر بعد الزوال وقد مر حكمه، ومر يتذكر قبل الزوال ويسأل كما سئل السابق. فرض المسألة أنه اليوم من أيام شهر رمضان لم ينوي الصوم قبل طلوع الفجر، نسي النية الساعة 9 الصباح، 10 الصباح، 8 الصباح، تذكر قال هذا اليوم من شهر رمضان وأنا ما نويت. يقال له: تناولت مفطر أم لم تتناول؟ إذا قال لا، أنا أتذكر الساعة مثلا 6، 6 ونص، 7 شربت ماي، ما هو حكم صومي؟ طبعا هذا اليوم راح عليه بعد. السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول: عليك أن تمسك جزما واحتياط، يجب عليك أن تمسك ويجب عليك القضاء. السيد السستاني يقول: القضاء عليه، وبالنسبة للإمساك الأحوط لزوما أن يمسك تأدبا. هذا إذا كان نسي وقد تناول المفطر، والتذكر متى كان؟ قبل الزوال. زين، لو كان تذكر قبل الزوال وما كان متناول المفطر من طلوع الفجر، زين تذكر أساسا ما تناول شيء من المفطرات. السيد الخوئي يقول: يجدد نيته والأحوط وجوبا أن يقضي ذلك اليوم. يجدد نيته، شنو معناها؟ معناها ذكر ساعة 8 خلاص، يقول أنا هذا اليوم قربة لله تعالى أمسك عن المفطرات كذا، نية صوم وكمل، والأحوط وجوبا أن يقضي ذلك اليوم. السيد السستاني حفظه الله يقول: يجتزئ بتجديد نيته، إذا نذكر قبل الزوان وما تناول مفطر بس يجدد النية ينوي ويكمل اليوم ويجتزئ وليس عليه قضاء. هذا ما يرتبط بالمسألة الفقهية. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
مفردة قرآنية من سورة آل عمران. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ما الآيات المتشابهات؟ ما الآيات المحكمات؟ وما معناهن أم الكتاب؟ باختصار، الآيات المحكمات الواضحة التي لا خلاف في معناها، واضحة المعنى، واضحة الدلالة. الآيات المتشابهات التي هناك خلاف في معناها. المحكمات أم الكتاب يعني أصل الكتاب. المحكمة، الآية المحكمة بالنسبة للآية المتشابهة هي أصل. فأحيانا حل التشابه كيف يكون؟ بأن يرجع ما هو ليس بأصل إلى الأصل، فحل المتشابه أحيانا يكون بالمحكم، حل غير الواضح بالواضح من الآيات. هذا باختصار. إذا الواحد فعلا يريد يكون دقيق، نفس الآية يقدر يطلع منها معنى المتشابه ومعنى المحكم، نفس الآية من غير أن يستعين بأي تفسير. كيف؟ إيش قالت الآية؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني ميلون في قلوبهم زيغ، فيتبعون ما تشابه منه. ليش؟ ابتغاء الفتنة. يعني المتشابه قد يفهم منه معنى يؤدي إلى الفتنة ويستعملوها ذول اللي في قلوبهم ميل، وابتغاء تأويله، يعني المتشابه يحتاج إلى التأويل ولهذا يعتمد عليه أهل الفتنة. فإذا عرفت هذا المتشابه بالنتيجة المحكم اللي قابله، اللي ما يمكن أخذ معنى وسو منه معنى فيه فتنة، ولا يحتاج كما يحتاج المتشابه إلى التأويل. هذا من الآية. زين، بعد من الآية نفسها كيف أنا أتعامل ويا الآية المتشابهة؟ الآية المتشابهة من الآيات المتشابهات. القرآن ذكر حلين في نفس الآية، ذكر حلين. الحل الأول لما قال المحكمات هن أم الكتاب، يعني يقول لك رجع المتشابه إلى المحكم، استوضح المتشابه بالمحكم الواضح. هذا حل. الحل الثاني إذا كان فيه تحريف في التأويل، وش تسوي؟ ما في آية محكمة رجعها، تحتاج إلى تأويل الآية. من وين أخذ التأويل؟ من عندي؟ لو لا، لا، القرآن ذكر الحل الثاني: وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم وهم محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نرجع إلى الحديث حول الرواية الصادقية، وهي رواية من الروايات المهمة التي على الصائم أن يتأمل فيها طويلا. الإمام الصادق كأنه يقول: أعلمك كيف يكون صومك تاما. احنا قلنا تمام الصوم شنو معنى؟ يعني مو ناقص، نقصان بطلان او نقصان درجة او نقصان قبول. كيف يكون صومك صحيحا مقبولا في اعلى درجات الكمال؟ شنو؟ قال شرط واحد بس احفظه. الإمام الصادق يقول: حقق هذا الشرط وانا اقول لك صومك في درجة من درجات الكمال. ما هو هذا الشر؟ صمت الداخل. ما هو صمت الداخل؟ نجيب هذه الليلة على هذا السؤال فقط. ما هو الصمت وما هو الداخل ونسبة الصمت إلى الداخل وعلاقة ذلك بالصيام؟ هذه أسئلة نحتاج أن نجيب عليها بشكل مفصل، وهذه الليلة طرح للأجوبة، والليلة الجاية راح نذكر الدليل على أن الفهم اللي قاعدين نقرر الليلة للرواية فهم صحيح، ونذكر الدليل في الليلة القادمة. فاسبقوا ذلك بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الصمت ما هو؟ احنا نعرف الصمت يعني واحد مو قاعد يتكلم صامت، أو جهاز يطلع منه صوت، إذا تمنع وتكتم هذا الصوت يصير صامت. في اللغة ما هو الصمت؟ في اللغة راح نذكر الأصل اللغوي، وراح نذكر الفرق بين الصمت والسكوت، ونجمع أربع خصائص من كلام اللغويين ونخليها على جانب، وبعدين نستفيد منها في فهم الرواية. الأصل اللغوي للصمت، أول ما وضعوا لفظة الصمت الجمود، فإذا قالوا فلان صمت الشيء مو معنى كتم الصوت في أصله اللغوي، صمت الشيء يعني جعله لا جوف له، لا فراغ فيه، مثل الحجر. فواحد بنى جدار فرض، إذا الجدار ما فيه فراغات داخله، أفرض خرسانة، يقول فلان صمت الجدار، يعني جعله لا جوف فيه لا فراغ فيه. لكن إذا كان فيه فراغات ما يعتبروه مصمت. زين، خلي هذا المعنى للصمت، روح إلى كلامهم في التفريق بين الصمت والسكوت. قالوا الصمت يمكن أن يوصف به ما لا قدرة له على الكلام، لكن السكوت لا يوصف به إلا ما له قدرة على الكلام. ولهذا تقول الجدار صامت بس ما تقدر تقول ساكت. إذن من خواص لفظة الصمت أنها تصدق وصفاً على ما لا قدرة له على الكلام، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، الصمت والسكوت، الصمت لا يقال فلان صمت إلا إذا كان امتناع عن الكلام فيه طول نسبي، أما إذا ما كان فيه طول نسبي ما يقولوا صمت، يقولوا سكت. وش معنى هذا الكلام؟ مثلا جلسة صارت فيها ثلاثة أو نفرين شخصين، الجلسة فرض امتدت ساعة كاملة، اللي كان متكلم طوال هذه الساعة وسكت لثانية ثانيتين دقيقة دقيقتين، هالسكتة يقال عنها سكتة، الامتناع عن الكلام دقيقة أو دقيقتين ضمن الساعة يقول فلان سكت. لكن هذا اللي طول الجلسة ساعة كاملة ما تكلم ولا بحرف يقال فلان صمت. فالامتناع عن الكلام طويلا نسبيا يقال عنه صمتون، ولكن الامتناع عن الكلام قصر نسبي يقال عنه سكوت. هذا المعنى الثالث. كل المعاني يمكن أن تؤخذ في الرواية. زين، المعنى الرابع، يقال صمت إذا كان امتناعه عن الكلام أمام الباطل، قدام أمر باطل وامتنع عن الكلام وقال صمت. زين، أما إذا كان امتناع عن حق أو باطل يقال سكت، ولهذا يقولوا الساكت عن الحق شيطان أخرس، ما يقولوا الصامت، لأن الصمت يخصصه عن الباطل. ليش؟ لأن الباطل حفز على الكلام ثم امتنع فيقال عنه صامت، حتى يفرق عن الساكت. هذه أربعة معاني. خلي مفردة الصمت ومعانيها الأربعة على جانب، روح إلى المفردة الثانية الداخل. الإمام يتكلم عن الصائم، يقول إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم، يحتاج أن يحفظه الصائم حتى يتم صوم الصائم. شنو صمت الداخل؟ داخل أي شيء؟ داخل الصائم نفسه، داخل الإنسان بالنسبة إلى خارجه. قد يعبر عن الأمور التي لا تنكشف منه بالحواس، قال هذه دواخله. وقد يعبر بداخل الإنسان عن مركز التحكم بالميولات النفسية والإرادة التي تحرك الأعضاء. اختصارها مركز التحكم بالنفس والجوارح يقال داخل الإنسان. زين، هذا الحين مفردة وهذه مفردة، إذا التقيا ونسب وأضيف الصمت إلى الداخل راح يطلع معنا يحتاج أن يتأمل فيه طويلا. يعني أنا حتى يكون صومي تام، جعفر بن محمد يقول صمت الداخل اجعله صامتا. شنو معنى ذلك؟ يعني مركز التحكم بالنفس بميولاتها وغرائزها وشهواتها وبالإرادة التي تحرك الجوارح لازم أصمته. كيف أصمته؟ جيب المعاني الأربعة. المعنى الأول شنو؟ التجميد، أن تجمد الداخل، هذا اللي فيه ميولات وشهوات وغرائز، حتى يتم صومك لابد أن لا تجعل فراغا فيه، تجمده. وفعلا الصوم تجميد للشهوات، الغرض منه إعادة الإرادة إلى صاحبها. إذا كان عنده فوضى ومبعثر شهواته وغرائزه يجمدها بفترة حتى يتعود على تجميدها. فالمعنى الأول للصمت دقيقا يجيب هذا المورد. الإمام يقول تريد يكون صومك تام في أعلى درجاته، عليك أن تجمد تلك الغرائز والشهوات، مو تفنيها وتعدمها، تجمدها. المعنى الثاني، لا يشترط فيما يوصف بالصمت أن يكون قادرا على التكلم. الداخل لا يشترط فيه حتى يكون صائما بحقيقة الصوم أن يكون قادرا على المفطرات.
فعلا،
حتى يسموه صائم يمكن يكون هو نائم، يمكن يكون مو قادر يأكل أساسا لكن يسموه صائم مصمت للداخل. يمكن ما يقدر يشرب، ما يقدر يتناول أي شيء من المفطرات، ولهذا الإمام عبر بالصمت. لماذا؟ لأن الصمت يطلق ويوصف به ما لا قدرة له على التكلم، والصائم كذلك مطلوب منا إعلان داخل نفسه، سواء في الخارج يقدر يتناول أو ما يقدر يتناول. وهذا معنى دقيق. المعنى الثالث، الصمت فيه طول نسبي، والصوم بما هو صمت للداخل فيه طول نسبي، امتداد زماني. لازم يصدق عليه في هذا اليوم على الأقل في أكثره أن يكون مصمت الداخل حتى يعده صائم بحقيقة الصوم التام. هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع والأخير، صمت عن الباطل. الصمت يقال عن الباطل، وهذه حقيقة الصوم. إذن بالمعاني الأربعة اللي ذكروها اللغويين للصمت، وبالإحاظة أن الداخل هو مركز التحكم بالنفس والجوارح، يتضح مراد الإمام، تمام الصوم بتجميد الغرائز والشهوات وعدم الفراغ فيها مع القدرة أو مع عدم القدرة على تناول المفطر في وقت يمتد طوله زمنا، وذلك يكون تجميدا عن الباطل. كل المعاني اللي ذكروها في الصمت تأتي هنا. الحاصل محصل هذا الكلام كله، المحصل الثاني، المحصل الأول تونا اللي ذكرنا، المحصل الثاني أن الصوم مهم لمن عنده فوضى في غرائزه وشهواته، ولهذا قالوا من الأمور التي تكف الشهوة الصوم وتقطع يد الشهوات. ليش؟ لأنها تقطع فوضى الشهوات، فوضى الشهوات فوضى الميول للشهوة يقطعها الصوم. العلاج الأكبر لفوضى الشهوات والغرائز هو الصوم، لهذا ورد الأمر به كثيرا. أما اللي يعيش فوضى غرائز وشهوات ترى هاي الأمور تورده المهلكات، المهلكات. كم من أناس هلكوا بفوضى غرائزهم وشهواتهم، صار عندهم عدم توازن وماله. ولهذا أي واحد عنده فوضى شهوات وغرائز لا تطلب منه موقف ديني، ما راح يجاوبك، ما راح يفيدك. إذا هو على فوضى في غرائزه وشهواته وقت اللي الدين يقول له سجل موقف، ما راح يسجل موقف. ذاك شي يقول فوالله لا أدري وإني لحائر، أفكر في أمري على خطرين، أأترك ملكري؟ هذا طريق الشهوة والملذة، بعد حصل على ملك الري في دولة بني أمية، يعني كل شيء حصل من شهوات الدنيا. أأترك ملك الري والري أنيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ برير ابن خضير الهمداني شيخ بني همدان ومن شيوخ أنصار الحسين سلام الله عليه، جب باله يمكن هذولا يسمعوا حكي، يعني خصوص عمر بن سعد قصده بالموعظة، وهو رايح لو اللي يسمع عمر بن سعد يردد هالأبيات، فوالله لا أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني حسين بن عمي، والحوادث جمة. يسمع رجع للحسين قال يا ابن بنت رسول الله إن عمر بن سعد قد رضي أن يقتلك بملك الري، وازن أموره، حط دمك وقتلك طريق إلى ملك الري. متحسر كيف دم الحسين رخيص بحيث يقايض بملك بلده، ولطالما تألم برير يشوف قدامه صور، ما كان يقدر يصبر برير، ومن الصور اللي هزت برير تصارخ العطاشة قدام السيدة زينب، خلينا نشوف هالصورة هاي وهذا الموقف لهذا البطل، ها مثل ما يصورها ملا عطية. يقول ملا عطية في ديوانه باب المخيم عالية ضجت الرضعة، التفت يرسم الصورة وبعدين يدخل الملا عطية في التفاصيل، يقول باب المخيم عالية ضجت الرضعة وزينب بحسرة ومر عليه شيخ همدا شاف الأطفال من الوديعة تطلب الماء والكيل يناديها يا عمة تفتت حشا أويلي وباب خيمتها العوايل رايح وجا هلت دموع ونادى برجاله يا فرسا يا اهل الفراس المرجله هذا محلها يا اهل الفراس المرجله هذا محلها من العطش هلكت من العطش هالرضعان هلكت دنها ظلها أم الرضيع تلوج ويعالج طفل هسان يجيب الماي ونعمر الميدا وسيطر العلامة سيطر العلامة ورجال على الشريعة والماي خاض وعلى الوجه انهلت دموع يقلهم حرام الماي يا صفوة الشيعة وعلى الرسالة بالضمى وحسين عطشة ملأ القربة وحف به أصحابه راجعين بالطريق التفت العدو إليهم اتجهزت كتيبة اعترضت الطريق اللي الحسين يصرخ كهف اليتامى حسين بس ما سمع صوته نادت بني عمه وابو فاضل وخوته بالعجل درك برير كان نسمع نخوته حالا تناخوا هجموا وفرت العدوى وصل برير بقربته يم الصواوي واجتمعت الأطفال كلها والنساء وداروا على زينب بضج شمال ويمين وزينب تهل دموعها والقلب لهفا أويلي يلا خبرنا من اللي عطيه شربوا من الماي لو لا قال لا تبدد الماي تبدد الماي وبقت محتارة الحزينة والكل يناديها يا عم الماي وينه 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 وزينب تصيح مقدر الباري علينا نبقى بضمانة بالفلة يا آل عدنا واللي تهاها عزيزة الزهرة عزيزة الزهرة ودهشها وصارت على الوادي مدامعها ترشها ضيعت الماي ورجعت العيلة بعطشها ويلي عليها وضاقت عليها الواسعة الحالة النسوة كادت تموت من الظما أطفاله وبرير يبكي والنساء حيارى وغدت تسكتهم عقيلة حيدر والدمع سيلا في الخدود تجارى إلهي بأنصار أبي عبد الله الحسين ببرير بن خضير الهمداني صل على محمد وآل محمد وتقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا اشف مرضانا ارحم موتانا إلى موتانا موتى المؤسسين نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.